السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، ولقاء جديد متجدد بعون الله وحوله ومدده وتوفيقه وقوته، لقاء مع فقه المعاملات. شرعنا في لقائنا الماضي نتحدث عن أحكام القصاص، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. قال ربنا: ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق على صحته: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. وقد تكلمنا في لقائنا الماضي عن تفصيلات هذا الحديث، ثم انتقلنا إلى الحديث الخاص بقتل الرجل بالمرأة، ولعلنا نعرج عليه أيضا في هذه الحلقة. لكننا نريد أن نخصص هذا الوقت لموضوع عجيب وغريب، غريب على تشريعات البشر جميعا، على القوانين الوضعية، وعجيب لأنه من خصوصيات ما جاء في سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أرى أن كل من يجلس في جلسات الصلح، خاصة في صعيد مصر، كل من يحاول يسعى للإصلاح بين الناس، لمن يسعى لمنع الفساد، من يسعى لحقن الدماء، لا بد أن تكون عنده إلمامة بهذه الأحكام الشرعية التي جاءت في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. سأتحدث عن القسامة، والقسامة أصلها من القسم، والقسم هو اليمين. القسامة من القسم، والقسم هو اليمين، وهي نوع من أنواع البينات التي اعتمدها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما لا تظهر الأدلة البينة الواضحة، وإنما تكون هناك شبهات وقرائن تحيط بالمتهم لا تصل إلى حد الدليل القطعي. وسوف أسوق لكم ذلك الحديث الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه، والمصنف تتبع لنا بعض ألفاظ مسلم عن سهل بن أبي حثمة قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح، فتفرق أي ذهب كل واحد منهما في جهة. فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه، ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة ابن مسعود وحويصة أخوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن بن سهل يتكلم باعتباره أخو القتيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، ليتكلم من هو أكبر منك، لأنه كان أحدث القوم سنا. فسكت، فتكلم محيصة وحويصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟ أو قال صاحبكم: قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. قالوا: كيف بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وفي حديث حماد بن زيد: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ قالوا: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. وفي حديث سعيد بن عبيد: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، فوداه بمئة من إبل الصدقة. تعالوا بنا أولا نتعرف على الحديث، وقد تعودنا أن احنا أننا نسرد الحديث بلفظه ثم نحاول أن نقربه في صورة الحكاية أو القصة. سهل بن أبي حثمة يروي هذا الحديث أو هذه القصة، فيقول: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح. تعلمون أن خيبر فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية، وكانت آخر معاقل اليهود في جزيرة العرب. وتعلمون أن بعضها كان صلحا وبعضها كان فتحا بالحرب والقتال، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل بالجيش إلى ساحتهم ورأى حصونهم كبر، قال: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وأعطى الراية علي بن أبي طالب، قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فيفتح عليه. ففتحت الحصون وتهاوت، وبعض هذه الحصون نزل على الصلح. المهم أن المسلمين، الرسول صلى الله عليه وسلم ترك زراعات خيبر، النخل والثمار تركها لليهود يزرعونها على النصف، وإحنا تكلمنا في المزارعة عن شيء من هذا. اثنان من المسلمين، محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل، ذهب إلى خيبر لمصالح، لقضاء مصالح لهما أو نحو هذا، فتفرق كل واحد في جهة. فرجع محيصة ابن مسعود فوجد عبد الله بن سهل قد قتل ولم يرى له قاتلة. قتل فين؟ قتل في خيبر في أرض اليهود، اليهود يسكنونها. يا أخوانا، مثل هذه الأمور كفيلة أن تقيم الحروب بين الدول، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرر شرعا، ده شرع يحكم الناس إلى أن يشاء الله، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لما وجد محيصة أن عبد الله بن سهل قد قتل، وجده يتشحط في دمه، يتخبط في دمه، أخذه فدفن. ولنا أن نتصور حالة الذهول والهول الذي أصابه حينما قتل صاحبه، لكنه في النهاية دفنه. ثم أتى المدينة، أتى النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الدعوة على اليهود. هو لا يعرف من قتله من اليهود، ومن غير المعقول أن يكون اليهود جميعا قد تملأوا على قتله، وقد يكون هذا أحد الاحتمالات الواردة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم الدعوة أمامه. احنا عايزين نتعلم يا اخوانا، عايزين نتعلم، لأن أنا ما قلته في اللقاء الماضي إن احنا بنجد أولياء المقتول يخرجون ويهيجون ويقتلون من صادفهم ممن يعتقدون أنه قتل صاحبهم، ولا يقتلون الواحد بالواحد، ولا يقيمون البينة، ولا يلجؤون إلى ولي الأمر، ولا يعتبرون أحكام القضاء. ولعل هذا من شؤم القوانين التي استوردناها من بلاد الغرب، جعلت الناس لا يثقون في هذه القوانين ولا في هذه الأقضية التي تنبني عليها، فيخرج الواحد منهم ليتعاطى ثأره بيده، ليحقق ثأره بيده، لكن لا هذا أصاب ولا ذاك أصاب. فالقصاص له ضوابط شرعية، والقصاص لا يكون إلا من الجاني، ولا بد أن نحدد الجاني، وأن نقيم عليه البينة، وأن يثبت لدينا يقينا أنه هو القاتل. ثم قد يكون القصاص، وقد تكون الدية، وقد يكون العفو على النحو الذي بيناه آنفا في لقائنا الماضي. محيصة بن مسعود أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أخوه حويصة، ومعهما عبد الرحمن بن سهل. ولاحظوا معي، عبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله بن سهل، أخو القتيل. فذهب عبد الرحمن يتكلم، اللي هيبدأ الكلام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من؟ أقرب الناس للمقتول، وهو أخوه، لكنه كان صغير السن، كان أحدثهم سنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، أي لا ينبغي أن تتكلم أنت وفي المدعين من هو أكبر منك سنا. ما هذا الأدب؟ ما هذا الأدب؟ ليتنا نعهد هذا الأدب في جلستنا ومجالسنا والجلسات العرفية، لأن بعض حدثاء الأسنان يفسدون هذه الجلسات. إذا جلس الوالد وتكلم الكبير فينبغي أن يسكت الصغار أولا، إجلالا منهم لهذا الكبير، ومعرفة لقدره وحقه. إنه سابق عهد في الإسلام وفي العبادة وفي الديانة وربما في العلم، ثم له من التعظيم والتوقير ما له. وليس منا من لم يعرف حق كبيرنا، من لم يعظم ويكرم كبيرنا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أراد عبد الرحمن ابن سهل أن يتكلم وهو أخو القتيل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. قال فسكت، احترام للنفس في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم عظيم عرفته الأرض، ومشى ووطئ الثرى بأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أصحابه يحبونه حبا يفوق حبهم للوالد والولد والنفس والناس أجمعين. قال له كبر كبر، لا تتكلم أنت يا فتى، وفي القوم من هو أكبر منك وأسن منك. فسكت. فتكلم حويصة ومحيصة، تكلم شرح القضية، لكن القضية ادعاء غير مكتمل الأدلة. إنه كان في خيبر، خيبر هذه يسكنها اليهود، قتل وجاء ابن عمه فأخذه ودفنه، وجئناك يا رسول الله لتأخذ لنا بحقه. وهنا سؤال، أهل خيبر وإن كانوا قد دخلوا في صلح وفي عهد، هل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بالحق منهم؟ نعم، لأن شرع الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وعلى هذا كان الصلح، وعلى هذا كان العهد والعقد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي في جزيرة العرب على عموم المسلمين، وكذلك على اليهود في المدينة، ربما اليهود الذين صالحوه في خيبر. قالوا يا رسول الله قتل في خيبر، ولابد أن اليهود قد قتلوه، لكن من الذي قتله من اليهود؟ أي أسرة؟ أي عائلة؟ أي فرد؟ هل تستطيعون أن تحددوا ذلك؟ الحقيقة لا، لا يستطيعون. ربما يكون عندهم شك في فلان، أو في الحي الفلاني، أو في الأسرة الفلانية، خاصة وقد وجد قتيلا في مكان معين من المدينة، يبقى أكيد اللي قتلوا أهل هذا الحي أو بعض من يسكن هذا الحي. ففي هنا قرائن لا تصل إلى حد البينة اليقينية. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟ أنتم بتتهموا أناس معينين، بتتهموا فردا أو جماعة بأنهم قتلوه، وليس عندكم بينات ولا أدلة بينة واضحة. أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ وهنا الحلف في القسامة 50 يمين أو 50 واحد يحلفون لدرء التهمة. أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو قال صاحبكم؟ انظروا إلى الورع، يعني أخوهم مات، ابنهم مات، ومات في حي من أحياء اليهود، وهم يتهمون بعض أهل هذا الحي بأنهم قتلوه. فلما قال لهم النبي تحلفون، لم يسارعوا إلى الحلف وهم لا يعلمون. الحلف بالله تعظيم لله، من عرف الله لا يحلف إلا بالله، ومن عرف الله لا يحلف بالله كاذبا أبدا، ومن عرف الله لا يحلف بالله إلا على يقين. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم؟ قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ كيف تطلب منا يا رسول الله أن نحلف وأنت تعلم أننا لم نشهد؟ لم نشهد من قتله، لم نشهد يعني لم نشاهد ولم نرى، لم نشهد بأعيننا، لم نحضر واقعة القتل، نقول فلان أو فلان وفلان، ولم نرى تأكيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتبرئكم يهود 50 يمينا، يعني تدفع التهمة عن اليهود أو عن هذا الحي من اليهود، تندفع عنهم التهمة بأن يقسموا وأن يحلفوا بالله 50 يمينا أنهم ما قتلوه وما عرفوا له قاتلا. أنتوا عارفين المثل اللي بيرددوه هنا العامة في مصر، قالوا للحرام احلف قال جالك الفرج، يعني اللص السارق القاتل إذا طلب منه أن يحلف سيحلف، سيحلف، لأنه لا يرجو لله وقارا، ولا لم يمتلئ قلبه خشية لله، هيحلف وإن كان كاذبا. ودول كفار. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذن فتبرئكم يهود بخمسين يمينا، قالوا كيف بأيمان قوم كفار، إزاي نقبل أيمان وقسم من قوم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا يؤمنون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. القضية غير ثابتة، مفيش بينة عندهم، مفيش أدلة واضحة، التهمة غير ثابتة ثبوتا يقينيا، مع ان احنا متأكدين في واحد قتل، وقتل فين؟ قتل في خيبر، في حي من احياء خيبر، وخيبر لا يسكنها الا اليهود، لكن هناخد اليهود كلها بجرية القتل؟ لا، ليس هذا دين الاسلام ولا ملة الاسلام. انظروا الى عدل الاسلام، وانظروا الى شريعة الرحمن يفصلها ويؤصلها رسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. إذن سيضيع دمه، لا عارفين نثبت من قتل، ولا الدعوة بتاعتنا غير كافية، هيضيع دمه. الرسول صلى الله عليه وسلم عقله من عنده، عقله يعني دفع ديته من إبل الصدقة، كما سيأتي في الرواية الأخرى. الرواية الأخرى في رواية حماد بن زيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم. قولوا هو ده القاتل، احنا بنشك فيه، وعشان كده دعوة القسامة لابد يكون فيها متهم، ولابد ان يكون هناك اسباب للتهمة. زي ايه يا اخوانا؟ زي ان احنا نلاقي القتيل عند بيتك، او نلاقي بعض متاع القتيل عندك، يبقى هنا في تهمة موجهة اليك، لكن تهمة لا تقوم على أدلة كافية. ممكن يكون واحد باع لك المتاع ده، أو أنت لقيته فخدته، في عدم وضوح أدلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته، يعني يدفع إليهم مقيدا، مقيدا برمته يعني بقيوده. وإحنا أصبحنا بنستخدم هذه الكلمة أو هذه اللفظة في التمام والكمال، نقول أخذ حقه برمته يعني بأكمله. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قالوا أمر لم نشهده، كيف نحلف عليه؟ ما نقدرش نحلف. قال فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم. خمسين من اليهود يحلفون أنهم ما قتلوه وما علموا قاتله. قالوا يا رسول الله قوم كفار، أي كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ وفي رواية سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، يعني أن يضيع دمه هذرا، كره أن يضيع دمه هدر، فوداه بمئة من إبل الصدقة. وفي هذا الحديث دليل على أن أموال الزكاة تدفع في مثل هذه المصالح، تدفع في مثل هذه المصالح. البعض يراها وفي سبيل الله، والبعض قد يقول لا هي في الغارمين أو نحو هذا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن القسامة دعوة من الدعاوى، وأن هذه الدعوة لا بد لها من أسس. قتيل لا يعرف قاتله تحديدا، ولا تقوم البينة الدامغة على أن فلانا قتله، وإنما تحوم حوله الشبهات، يختصمه أولياء القتيل، يختصمونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى القاضي بعد ذلك. فليس عندهم أدلة كافية، فقد يكون بريئا وقد يكون متهما. فتأتي هنا دعوى القسامة، يقسم 50 منكم أن فلانا قتله، ويرد هذه الدعوة أن يقسم 50 من أولياء القاتل أو أولياء المتهم بقى أنه ما قتله، أنهم ما قتلوه وما علموا من قتله. فهنا تكون الدية من بيت مال المسلمين. حقيقة هذا الحديث أعجبني جدا في مسائل من هذه المسائل، أنه لا ينبغي لمسلم أن يموت إلا ويثبت في قتله لورثته أو لعصابته حقوق، إما القصاص من القاتل، وإما الدية من عاقلة القاتل، عاقلة القاتل يعني أولياؤه، وإما العفو من أولياء المقتول. ما ينفعش الدم المسلم يذهب هدرا. أين القصاص؟ فإن لم يكن قصاص فدية أو عفو من أولياء القتيل. عشان كده بنقول إيه؟ بنقول إن لا ينبغي لمسلم أن يموت، يعني لو واحد مات في زحام، في زحام الحج مثلا، مات في زحام الحج أو في زحام مسجد أو نحو هذا، يجب من الذي قتله لا ندري، الناس دست عليه موتته، طب دمه يبقى هدر؟ لا، ما ينفعش. طب من الذي يدفع ديته؟ بيت مال المسلمين، وزارة المالية، وزارة الخزانة تدفع الدية. طبعا الكلام ده لو نشرناه بين الناس، لعل وزير المالية يرفع عليها قضية، يقول لي احنا عارفين ندفع عجز الميزانية عشان تدخل لنا بند جديد اسمه بند الدية. لكن هذا هو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصارت هذه الدعوة يتكلم فيها الفقهاء بالكلام الكثير. من هذا الكلام مثلا لا ينبغي أن تقام دعوة القسامة إلا على متهم بينه وبين القتيل عداوة، في قرائن تدل على أن هذا هو القاتل، بينهم عداوة قبل كده مثلا، وهو الذي يعرف في كتب الفقه باللوث أو اللوث بالثاء، اللوث يعني العداوة، أو قرائن لا تصل إلى درجة البينات الكافيات الواضحات، تهم يعني. ولاحظوا هنا يا أخوانا، والكلام ده أنا بوجهه لإخواننا من رجال المباحث الذين يعملون في التحقيق الجنائي، ما ينفعش ناخد المتهم ونقعد نضرب فيه عشان يقر ويعترف أنه قتل. في بعض الناس بتعترف بالجرائم تحت تأثير التعذيب والضرب، ونرجع المحامي الشاطر يقول له تعالى نثبت التعذيب والضرب، وفي الآخر يطلعه براءة. مش هي دي الوسيلة لإثبات الحقوق، مش هي دي الوسيلة لإثبات الحقوق. ولا أن يفلت من العقاب 100 قاتل أو 100 مذنب خير من أن يؤخذ بريء بذنب لم يجنه ولم تقترفه يداه. من العيب جدا يا أخوانا أن احنا نظلم بريء أو نحاسب بريء على ما لم يفعله. الإسلام علمنا كيف نحترم آدمية الناس، الإسلام علمنا حقوق الإنسان، ما احناش محتاجين يا أخوانا للوثيقة العالمية لحقوق الإنسان، ما كناش محتاجين لها. لكن شريعتنا كفلت حتى للمتهم بالقتل حقوقه وإنسانيته. ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم القسم أو الأيمان وسيلة من وسائل الإثبات، بس ما ينفعش الأيمان وحدها، يعني المدعون بالدعوة المدنية يحلفون والمدعى عليه يحلف أيضا ليدفع عن نفسه. كأن هذه الصورة تشبه إيه؟ تشبه صورة اللعان بين الزوجين. إذا رأى الزوج على زوجته سوءا ولم يجد شهودا يلاعنها، فيقسم يشهد بالله 4 شهادات إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي يدرع عنها العذاب أن تقسم أن تشهد بالله 4 شهادات إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ويفرق بينهما. قصة اللعان احنا تكلمنا عنها، الشاهد أن اللعان فيه 4 شهادات 5 شهادات، يقسم بالله 5 مرات وهي تقسم بالله 5 مرات لتدرع عن نفسها العذاب. كذلك هنا في القسامة في 50 يمين، إن كان المدعي بحق واحد يقسم 50 مرة، والمدعى عليهم يقسم منهم 50 رجلا، أو إن كان واحدا يقسم 50 مرة ليدرى عنه العذاب أو ليدفع عنه العذاب والإثم. والحقيقة أن الشرع يعلمنا أننا نقضي بالظواهر، الشرع يعلمنا أننا حين نقضي بالظواهر، أما حقيقة الأمور فنكلها إلى علام الغيوب. القاضي حين يقضي بالأدلة، بالبينات، بالبراهين. عشان كده في مبدأ بتوع القانون عارفينه، يقول لك القاضي يقضي بالأوراق التي أمامه، ولا يجوز للقاضي أن يحكم بما لم يطلبه المدعي. يعني لو المدعي له طلبات محدودة ما ينفعش القاضي يحكم بحكم أكبر. كل هذا ميراث قضائي موجود في عند البشر، في أعراف البشر، في قطاعات معينة، لكن شريعتنا بتبين لنا هذه الأمور. القاضي لا يقضي بعلمه، يعني القاضي لو كان شاف ما ينفعش يقضي بحسب رؤيته أو بحسب ما رأى أو بما سمع. القاضي يقضي بالبينات. والرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب هنا الحس الإيماني، يقول مخاطبا أصحابه، مخاطبا الأمة بأسرها: إنكم تختصمون إلي. انتبهوا واستمعوا إلى هذا الكلام الذي يكتب بمداد الذهب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبا الأمة: إنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، ولعل بعضكم أن يكون ألحن، يعني عنده قدرة على صياغة الأدلة، عنده قدرة على صياغة الأدلة والبينات والبراهين، فيكون ألحن بحجته من الآخر. فإنما أقضي بنحو ما أسمع. يا الله، رسول رب العالمين بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، المؤيد بوحي السماء، يقضي يعلمنا أن القضاء على حسب المعطيات، فإنما أقضي على نحو ما أسمع. فمن قضيت له بغير حقه فإنما أقضي له بقطعة من نار، فليأخذ أو ليدع. بيخوف بيخاطب هنا الضمير المؤمن: اوعى تجيب شهادة زور عشان تاخد حق مش حقك، حتى لو خدته في الدنيا انت خدت قطعة من النار، انت اخذت قطعة من النار. والقاضي طالما حكم بالقرائن والأدلة والبينات والبراهين وأصاب حكم الله لا شيء عليه. لكن الخطير بقى ان يبقى فيه قاضي جاهل، وده بيكثر بقى في الجلسات العرفية، يعمل نفسه قاضي في جلسة عرفية ويتكلم بغير بينة، يتكلم بغير هادي من شرع او دين. زي اخواننا اللي في العرب او في البادية، اللي يقول لك يلحس البشعة أي دليل على هذا؟ أي دليل شرعي على هذا؟ ما هي بينة ولا دليل ولا حتى قرينة، لكنها أعراف فاسدة. عشان كده الرسول قال القاضيان القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار. يا الله، والله أنا مشفق على كل من يجلس ليقضي بين اثنين. مش لازم يجلس في محكمة على منصة القضاء فقط، لا، يجلس في جلسة عرفية ليقضي، ببقى مشفق. ليه؟ لأن الرسول قال القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، يعني أغلب القضاء إلى النار والعياذ بالله. أما الأول فرجل قضى بغير علم ففي النار، لا عنده دين ولا علم ولا شرع ولا بينة، وبيقضي بالهوى، دي في النار على طول، هواه يرديه يقحمه في النار والعياذ بالله. وأما الثاني فهو رجل قضى بخلاف الحق وهو يعلم، مزيف ومزور وينتصر للباطل، فهذا في النار. وأما الذي في الجنة فرجل علم الحق فقضى به. يا الله، عرف الحق وقضى بالحق وإن كان على أقرب الناس إليه، لأن ربنا يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بغضكم لأقوام، بغضكم لقوم، كراهيتكم لقوم، لا تحملنكم هذه الكراهية على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالعدل من التقوى، وما أحوجنا إلى المتقين، ما أحوجنا إلى رجال يخشون ربهم ويتقون الله ويخافون سوء الحساب، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا هو القضاء وهذا هو العدل. علي بن أبي طالب أمير المؤمنين الخليفة الراشد الرابع، يأتيه رجل من أحب الناس إليه ومن أقرب الناس إليه، فيقول له يا أمير المؤمنين، رجلان يختصمان إليك، أحدهما يفديك بنفسه وأهله وماله، والآخر يتمنى لو وجد منك غرة فيقتلك. اثنين جايين يختصموا إليك، واحد بيحبك حب شديد يفديك به، يفديك بالغالي والنفيس، والتاني بيبغضك وبيكرهك ونفسه يموتك. لمن تقضي؟ لمن منهما تقضي؟ فقال أوه، لو كان هذا لي، لو كانت المسألة لي أنا لهوايا كنت أقضي للي بحبه وبيحبني، لكن الأمر لله، أقضي لصاحب البينة، أقضي لصاحب البينة وإن كان يبغضني وأبغضه. قضاء العدل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في باب القصاص وفي دعاوى القسامة يعلمنا كيف نتحرى العدل وكيف نتوخاه. هننتقل بعد ذلك للحديثين اللذين أشرنا إليهما سراعا في اللقاء الماضي، حديث أنس بن مالك أن جارية وجد رأسها مردودا بين حجرين. الجارية قلنا البنت الصغيرة، وقد تطلق على الأمة. وجد رأسها مردودا بين حجرين، واحد جاب دبشتين ودشلها دماغ، كسر لها دماغ. فقيل من فعل هذا بك؟ هي بقى بتطلع في الروح في الرمق، في الرمق الأخير، جاها الناس يشوفوها. من فعل هذا بك؟ هي مش قادرة تتكلم، خلاص في النزع مش قادرة تتكلم. فجعلوا هم يذكرون لها أشخاصا هم محل تهمة، يقولون لها فلان فتسكت، فلان فتسكت فلان، فأومأت برأسها: اللي عمل فيك كده فلان؟ قالت نعم. قالت نعم هو. فأومأت برأسها، فإذا هو رجل يهودي. دايما يا أخوانا يعني النصوص دي والأدلة دي بتبين لنا أن الفساد والإفساد دائما يأتي من هؤلاء أحفاد القردة والخنازير. يهودي صاحب عهد في المدينة أو في خيبر هو الذي فعل هذا. فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين، كما قتل يقتل، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ده مبدأ شرعي جاء به القرآن الكريم. وفي رواية عند مسلم والنسائي أن يهوديا قتل جارية على أوضاح فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللص السارق قتلها عشان كان معها غويشة أو معها دبلة من فضة، معها بعض الحلي من الفضة، فقتلها ليسرقها. معانا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أم محمد.
لو سمحت، أنا جوزي بيشتمني شتيمة قبيحة ومش كويس معايا.
نعم.
ومش
باب القصاص أو كتاب القصاص ما زال في بعض الأحاديث الحقيقة تحتاج منا ربما إلى حلقة أخرى، حلقة ثالثة، دي الحلقة الثانية لنا في القصاص، لكننا نحتاج إلى حلقة أخرى نتكلم فيها عن الدية ودية الجنين ودية من ولد أو دية الإنسان الحي الكائن الحي. الحديث الذي بين يدي الآن أظن الحديث رقم 4 أو 5، حديث أبي هريرة قال: لما فتح الله تعالى على رسوله مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام، أي منذ ساعتي هذه حرام، لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد. هناخد الأخ محمد من ليبيا.
السلام عليكم.
تفضل يا أخ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا جمال؟
بارك الله فيكم.
أخبارك إيه؟
أكرمكم الله.
جزاك الله خيرا.
بارك الله فيكم وإياكم.
والله جزاكم الله خيرا الذي تقدموه لنا.
ربنا يبارك فيكم.
وبارك فيكم والله، يبلغ سلام الشيخ محمد حسان. والله
سلمكم الله من كل سوء.
والله معلش نطلب منك الدعاء والله لأولاد، وادعي لهم من ربنا يجعلهم محافظ القرآن الكريم يا رب.
ربنا يبارك لك في أولادك ويرزقك الرزق الحسن الصالح، وتجد منهم قرة العين لك في الدنيا والآخرة.
الله يبارك فيك والله، وادعي للشيخ اللي بيحفظهم قرآن الشيخ خميس. والله جزاك الله خيرا.
يبارك فيهم وفي شيخهم
وأولادي يا رب، يجعلهم ربنا يجعلهم من أهل القرآن الكريم.
آمين. أحمد ومحمود وخليل دعائي. إياهم من أهل القرآن.
وبارك الله فيك.
أهل القرآن هم خاصة رب العالمين سبحانه وتعالى.
جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. وبارك الله فيك. وربنا يبارك في قناة الرحمة جميعا والعاملين عليها رب العالمين.
شكر الله لكم يا أخ محمد.
نسألكم الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. في أسئلة أخرى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم خطب هذه الخطبة يوم فتح مكة. يقول أبو هريرة: لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، قتلت هذيل رجلا من بني ليث، فرصة بقى فيه حصل قتال، ففرصة يقتلوا اللي كان لهم ثأر عنده في الجاهلية. قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين حرمة الحرم. الأخ رضا من الإسماعيلية، السلام عليكم. انقطع الاتصال. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين حرمة الحرم، حرمة مكة وما حولها، المكان الذي حرمه الله، المكان الذي لا يدخله أحد إلا محرمة، المكان الذي تتوجه القلوب إليه ويتوجه المصلون إليه، لأن فيه بيت الله الحرام، فيه الكعبة، فيه البيت الذي بناه خليل الرحمن إبراهيم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل. الفيل ما قدرش يقتحم مكة في الجاهلية. أم مريم، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيك يا أم مريم.
أنا بس عايزة استشيرك في حاجة يا فضيلة الشيخ.
اتفضلي يا أم مريم.
حضرتك، أنا كنت متزوجة قبل كده فانفصلت من زوجي، فمعايا ولد وبنت منه، فهم معايا دلوقتي، فمش مسموح لي طبعا إن أنا أخدهم طالما اتجوزت، صح؟
انت اتجوزتي؟
اتزوجت من رجل اخر يعني، بس يعني هو كويس جدا معايا، ويعني راجل فاضل جدا جدا وبتاع ربنا قوي.
نعم نعم،
وربنا يعلم انا بحبه قد ايه، فانا دايما حزينه يعني، انا سعادتي مش كامله.
ما بتشوفهمش ولا ايه يا ام
محمد؟
يا ام مريم،
انا حاجه يا شيخ فضلت الشيخ تدعي لهم والنبي.
ما بتشوفهمش؟
انا بشوفهم، بس بنتي عندها يعني 3 سنين، فمأثرة فيا قوي يعني ان انا سايبها، بس انا غصب عني ان انا اتزوج.
من كان حالفا يا ام مريم يحلف ايه؟
نعم،
من كان حالفا يحلف ايه؟
هو كان
اللي يحلف، اللي يحلف منا يحلف ايه؟
ايه؟
من كان حالفا اللي يحلف؟
زوجي طليقي.
انت لما تحلفي بايه؟
بالله.
بالله، احسنتي، بارك الله فيك.
فانا يا فضيله الشيخ بتمنى انك تدعي لهم، يعني يزرع في قلبهم القران ويهديهم ربنا يا رب، ويبعد عنهم كل حاجه وحشه.
بارك الله فيك يا ام مريم، وبارك لك في اولادك جميعا، في ولديك وفي زوجك، ورزقك الله الذرية الصالحة. قام النبي معنا اتصالات أخرى. قام النبي صلى الله عليه وسلم يبين حرمة مكة، فقال: إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخت عبير من الجيزة، السلام عليكم.
وعليكم السلام، ازاي فضلتك يا شيخ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا شيخ. انا عندي سؤال بالنسبة للميراث، يعني ممكن اسأل حضرتك؟
تفضلي.
لو سمحت، انا هو الكلام ده بالنسبة لوالدتي، يعني هي ليها 5 اخوات بنات وهم والدين، فالأم الله يرحمها يعني تركت، بس تركت منزل واحد يعني، وبالعلم يعني بالشيء ان البنات دول ساعدوا في بناء البيت دوت، والأم كانت حية كانت موجودة يعني، والأخ الصغير بنى شقة فوق البيت، فيتقسم ازاي البيت دوت مع ان كل واحد دلوقتي بيقول انا عايز حقي،
يا
حقي في اللي انا عملته.
يا أخت عبير،
نعم،
اللي عمل حاجة في البيت،
أيوة،
بيشهد له بهذا؟
هم عارفين كده،
يشهدون له، يقرون له. طيب إذا كانوا يقرون له بما فعل فهو أولى بحقه، والباقي يقسم على الورثة.
بس حضرتك لو جه الوقت كل واحد خد حقه مش هيفضل لهم حاجة.
إزاي؟ أنا بنيت شقة بتاعتي، أخد قيمة هذه الشقة، مش أخد الأرض ولا أخد البيت. يعني أنا بنيت شقة دور ثاني أو دور ثالث، يبقى الشقه دي بتاعتي مخصوم عليها حصه في الارض.
طب وبالنسبه لبنات حضرتك اللي هم ساعدوا في بناء البيت،
من ثبت له شيء فهو اولى به.
يعني هم حضرتك يتفقوا على كده؟
اذا ثبت، اذا اقروا بهذا فهم اولى به، الا ان يعفو او يتنازل. ماشي يا عبير؟ ويقسم الباقي على الورثة، على الأبناء، للذكر مثل حظ الأنثيين. بارك الله فيك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام. بعد هذه اللحظة هي عادت إلى الحرمة، لا يعضد شجرها. يعني ما حدش يكسر عرف شجرة في مكة يا أخوانا. أم بلال، السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحييك يا شيخ جمال، الله يبارك فيك.
بس حياك الله.
أسلم عليك وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
بارك الله فيك وفي كل أهل الأرض.
يعني رجاء واحد بس.
بارك الله فيك أم بلال.
أرجو رجاء واحد يا شيخ.
تفضلي.
الله يبارك فيك، لو سمحت يعني تخصنا بدعاء أنا وأسرتي وزوجي في جوف الليل. الله يجزيك الخير ويبارك فيك.
أدعو لك إن شاء الله بإذن الله تعالى. أدعو لك يا أم بلال، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعطيك ما تؤملين، وأن يبارك لك في زوجك وفي ذريتك. معنا اتصالات أخرى، فضل كام. قال: لا يعضد شجرها. مهني مش عارف اتكلم يا ياسر، الاسئله بتيجي كل ما اقول كلمه الاسئله بتيجي. لا يعضد شجرها، يعني ما حدش يكسر شجر مكه. شوفوا الحرمه وصلت الى هذا الحد، حدش يقلع شجره في مكه يخلعها. ها، يتعمد فعل شيء من هذا حرام. ولا يختلى خلاها. الخلا اللي هو الحشيش الرطب، النجيله، محدش يروح يحشها. شوف الحرمه وصلت لايه، فما بالكم بقى بالانسان في مكه. لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها. حتى الشوك اللي في صحاري الحرم محدش يخلعه ولا يقطعه. ولا تلتقط ساقطتها الا لمنشد. إذا لقيت حاجة في مكة ما تاخدهاش، لا تحل لك. فإن أخذتها تأخذها بنية تعريفها. ما هو أي واحد بيلاقي لقطة لازم يعرفها. اللي بيلاقي لقطة خارج الحرم يعرفها إلى سنة، فإن لم يأتي صاحبها حل له أن يتملكها أو يتصدق بها. لكن من وجد لقطة في الحرم لا يأخذها إلا لتعريفها، ولا يحل له أن يتملكها بعد سنة. يديها الأمانات هناك، يظل يعرفها لمدة سنة، وإلا تصدق بها على نية صاحبها، فإذا جاء صاحبها ضمن له قيمتها لكنه لا يتملكها. يبقى اللقطة في مكة ما تاخدهاش بنية التملك ولو كنت ناويا أن تعرفها، لأن اللقطة في الحرم يختلف حكمها عن اللقطة في الحل خارج الحرم. يبقى ولا يلتقط ساقطتها إلا لمنشد. منشد يعني معرف، يعرف اللقطة وينشد، يقول اللي له حاجة يا أخوانا يجي دور عليه، اللي له حاجة، وقد يذكر بعض الأوصاف دون بعض. قال: ومن قتل له قتيل. ده الشاهد بالحديث اللي هو له علاقة بكتاب القصاص. ومن قتل له قتيل، ده الكلام ده في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يختار حاجة من اتنين، إما أن يقتل وإما أن يودي. يعني إذا قتل قتيل في أي مكان لوليه حاجة من اتنين، إذا ثبتت التهمة تماما على القاتل له أن يقتص منه، وهذا هو القصاص. والقصاص لا يكون إلا بتمكين ولي الأمر وبإذن من ولي الأمر وبحكم قضائي. أو يقبل الدية، يبقى إما أن يقتل وإما أن يودي. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، فقال: يا رسول الله اكتبوا لي ما أجمل هذه الخطبة وما فيها من الأحكام الشرعية، أنا أريد أن تكتب لي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من يكتب، فقال: اكتبوا لأبي شاه. وده دليل يا اخوانا على ان السنة كانت بتدون من العصر الاول. السنة كانت بتدون بس كان تدوين فردي من العصر الاول. ثم قدم العباس. العباس قدم اعتراض بسيط او استفسار بسيط فقال يا رسول الله الا الاذخر. الاذخر ده نبات طيب الرائحة بيقطعوه يحطوه في اكفان الميت ويحطوه في, 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 في الماء الذي يغسل به الميت عشان رائحته طيبة زي الكافور ونحوه. فقال يا رسول الله الا الاذخر فانا نجعله في بيوتنا وقبورنا. يعني ايه الا الاذخر؟ يعني اسمح لنا نقطع الاذخر يا رسول الله في مكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الاذخر. خلاص اقطعوا الاذخر مفيش مشاكل طالما ان انتم محتاجينه في تغسيل الموتى وتكفين الموتى وتحتاجون اليه للرائحه الطيبه في البيوت فقد اذنت لكم فيه. يبقى هذا الحديث الشاهد منه ومن قتل له قتيل. ومن قتل له قتيل هذا شاهد في احكام القصاص فهو بخير النظرين. يختار حاجه من اتنين اللي على مزاجه اللي يعجبه. اما ان يقتل طبعا هذا في العمد في القتل العمد لان القتل يا اخواننا كما سنعرف قتل عمد قتل خطأ قتل شبه عمد. اما قتل العمد ففيه القصاص وقد يعفو ولي الدم فيقبل الدية. والعلماء يقولون هنا العفو بعد التمكين. يعني ما نجيش يا اخواننا نضغط على ولي الميت او ولي القتيل ونقول له اقبل العفو والا والا ايه هتعملوا فيا ايه. يبقى ما ينفعش. لكن هو امتى يعفو او امتى يقبل الدية؟ اما احكام القضاء تعطيله حقه فيتنازل ويعفو عشان يبقى اسمه عفو يا اخوانا مش اكراه ولا اجبار. وانا برضو ما زلت بقول اللي بيقعدوا يحل مشاكل اهلنا في صعيد مصر لابد يتعلموا هذه الاشياء. لابد نتعلم هذه الاشياء. ومن قتل له قتيل اي وثبت الجرم على القاتل واقيمت عليه البينه وثبت ثبتت ادانته يبقى ولي الدم اولياء المقتول بخير النظرين. اما ان يقتل قصاصا بتمكين ولي الامر له او يقوم ولي الامر بالقصاص بنفسه بالسلطه التنفيذيه التي تقوم بالقصاص. واما ان يودي يقبل ايه الدية. والدية في حق الانسان الحي الكائن الحي المسلم 100 من الابل في عقالها. 100 من الابل في عقالها سميت في عقالها ليه؟ لان كان القاتل يجمع الدية من اولياء القاتل اللي هم بنسميهم العصبة عصبة القاتل يجمع منهم الدية وتقيد وتوضع بفناء القتيل عشان يقبلوها ويعفو. معنا الاخ احمد من السعوديه. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير يا دكتور.
بارك الله فيكم يا اخ احمد.
معلش طبعا موضوع الحلقه عن القصاص وانا والله اللي حصل في غزه الواحد قلبه بيتفطر والله. فشهداء غزه القصاص بتاعهم او ديتهم مين المفروض انه يدفعها او يعني يكون وضعهم
وجزاكم الله خير. لا انا عايز اقول حاجه.
اتفضل يا دكتور.
انا عايز اقول حاجه. اولا فضل. الشهداء لا يخضعون لهذه الأحكام.
نعم.
شهداء المعارك دول إنهم أحياء عند ربهم يرزقون.
نعم.
يعني نالوا فضلا نسأل الله أن 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 يجعلهم من الشهداء.
الحمد لله.
أطفالهم ونسائهم ومقاتليهم.
نعم.
فشهيد المعركة ما تكلمش على فدية ولا في قصاص.
أيوة.
لكن اليهود لابد من يوم القصاص.
نعم.
بالنسبة لليهود لابد من يوم القصاص وأبشرك. مش احنا دايما نذكر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى يقاتل آخر أمة اليهود فينادي الحجر وينادي الشجر يا عبد الله يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورأي فاقتله.
نعم.
فاكر الحديث ده؟
نعم يا دكتور. بس
في يوم القصاص.
نعم.
وكما قلت في لقاءات ماضية الأيام دول يوم لك ويوم عليك وتلك الأيام نداولها بين الناس. لكن أنا سعيد جدا من كلامك لأن
نعم.
إحنا ينبغي ألا ننسى قتلانا.
نعم. معلش يا دكتور بعد إذن حضرتك طلب صغير جدا بس.
اتفضل يا أخ أحمد.
الدعاء للوالد المغفور له شيخنا الجليل الشيخ صفوة نور الدين.
غفر الله له.
الشيخ انا حضرتك من بلبيس من عائله طرطور يعني بلديات حضرتك يا دكتور.
ربنا يبارك فيك.
فنتمنى الدعاء للصفوتين لانهم فعلا هم صفوه اهل بلبيس.
ربنا يبارك فيك ويبارك في عائله طرطور جميعا احبابنا. وغفر الله لشيخي الشيخين الحقيقه يعني هما شيخي المقربين يعني انا تعلمت على مشايخ كثير كثر لكن لم التقي ولم استفد ولم اتعلم مثل ما استفدته خاصه شيخي ووالدي المغفور له الشيخ محمد صفوت نور الدين غفر الله له. بارك الله فيكم يا اخ احمد. معنا الاخت ام احمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ.
بارك الله فيك.
كنت عايزه اسال حضرتك سؤال. انا مقيمه هنا في الغردقه وزوجي عنده شركة منظفات فبالتالي بنتعامل مع الفنادق اللي موجودة في الغردقة وبنورد لهم منظفات فكنت بسأل يعني في قرشنا شبهة من الفلوس اللي احنا بناخدها مقابل التوريد للفندق ده سؤال. تاني سؤال اني كل الغردقة لازم عشان انا امشي شغلي سواء حلو او وحش لازم العمولات اللي هي بالبلدي كده الرشاوي ده عرف متداول في الغردقة. ممكن انا يكون شغلي احسن وانضف من شركات عندها مصانع.
ده بلاغ رسمي منك بقى نوجهه للشرطة في الغردقة وللأجهزة المسؤولة في الغردقة عشان تتتبع هذا الفساد.
عارفين طبعا.
طيب.
وده عادي ده دي امور عاديه عندهم. بقول لحضرتك ده عرف متداول اذا كان هم اللي بيحددوا نسبهم ايه.
العرف ما وافق الشرع.
ما هو
اما ما خالف الشرع فهو فاسد وان تعارف عليه الناس. بارك الله فيك. هجاوبك ان شاء الله عن السؤالين. ام البراء من السعوديه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الله يبارك فيك يا شيخ. اسالك في الاول الدعاء ليا ولاسرتي نكون من اهل القران.
امين يا رب. بارك الله فيكي.
عندي لك سؤالين معلش.
اتفضلي.
اول سؤال بالنسبه للقيطه وانا في الحج العام وجدت مبلغ من المال وانا هغادر منه فالمبلغ ما استدلتش على اصحابه وخليت طبعا زوجي سال ونادى في الاوتوبيسات كلها والمبلغ لغايه دلوقتي لسه معايا وانا مش عارفه اتصرف فيه ازاي.
بقالك كام سنه؟
ده سؤال.
بقاله كام سنه؟
نعم؟
بقاله قد ايه؟
من الحج العام ده يعني بقاله شهر.
بقاله شهور. طيب ماشي. نعم.
السؤال الثاني بالنسبه للوضوء معلش يلزم المضمضه في حين امراه تكون حامل وبتتقيأ لو اتمضمضت؟
ماشي يا اختي.
جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك. الأخ محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ محمد.
شيخنا الجليل الله يبارك فيك.
بارك الله فيكم.
حفظك الله.
أكرمكم الله تعالى.
يا شيخنا من حوالي سنة كده كانت حصلت مشاكل بيني وبين نسايبي.
نعم.
قبل حضرتك.
نعم.
ورفعوا علي طبعا قواضي وكده. نفقة وبما يسمونه الشكوى قائمة المنقولات. المهم يعني تدخل أهل الخير وصالحنا واتفقنا على أساس إن احنا إيه نتنازل عن القواضي وصالحنا وردت الزوجة بأولادها فقضية نفقة مرفوعة.
نعم.
قضية النفقة شيخنا تسمع فيه؟
أنا سامعك.
في قضية نفقة وبعدين كانت حاسمة طبعا للزوجة والأولاد وطبعا الوسيط متفق إن احنا نخلص القواضي فخلصنا وروحت الزوجة والأولاد وربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بمولود جديد واتضح لي إن القضية بتاعت النفقة لسه شغالة لحد الوقت.
نعم.
يعني الزوجة موجودة عندي في المنزل.
المحامي بتاعك ما عملش حاجة
ونفق عليهم.
المحامي بتاعك شغالة. المحامي بتاعك قصر.
لا مش موضوع المحامي بتاعي قصر. المحامي اللي على اساس نحن صالحنا وكده فاللي اتضح لي ان هم مش عايزين يتنازلوا عن الموضوع ده.
نعم.
فحتى لما اتكلمت مع زوجتي قلت لها احنا المفروض نروح نخلص الموضوع ده، قالت لي انت خايف من ايه؟ هو طول ما انت ايه ما فيش حاجه ما حدش هينكش عليه. يعني انت تقول لي مثلا انت قلقان انت بنيتك حاجه
مش القضيه القضيه الحكم فيها ولا لسه؟
هي كانت محكومه فيها بنفقه طبعا، ولما احنا صالحنا هم ما عادش يكمل وانا ما عادش كمل، بس هي تعتبر محفوظه ممكن تطلع في اي وقت يعني.
لا يعني الحكم يعني الحكم عليك فيها بمبلغ محدد؟
اه بمبلغ محدد الحكم فيها.
اه ما دفعتوش؟
ما دفعتوش لان احنا صالحنا طبعا، وكان في طبعا ايه حكم عليه يا جماعه مثلا.
طيب ماشي ماشي يا اخ محمد اسمعني عبر الشاشه.
هنقول لحضرتك بس السؤال يعني سبب الاتصال.
نعم.
كلمت زوجتي قلت لها المفروض تنزلي معايا كده وبتاع، فاهلها مش راضيين مش موافقين، وهي مش موافقه تنزل عن موضوع النفقه، وانا مش عارف نتصرف معاهم ازاي ومعاها هي ازاي صراحه يعني.
ايوه اسمعني عبر الشاشه. بارك الله فيكم. احنا ان شاء الله ننتهي مع بعض هذه الاسئله لان امامي دقائق معدوده. ام احمد مقيمه بالغردقه، زوجها عنده شركه توريد منظفات صناعيه بيورد للفنادق والقرى السياحيه مثلا، تسال هل الرزق الذي ياتي من هذا العمل حلال ام حرام؟ لا الرزق حلال يا ام بلال، يا ام احمد الرزق حلال بفضل الله. بيع المنظفات لا شيء فيه، حتى لو تم بيعه للفندق او للقريه السياحيه انتم غير مسؤولون عما قد يجري فيها من موبقات او منكرات. لكن انتم بتبيعوا منظفات صناعيه تغسل بها الثياب والملابس وملابس اسره والحاجات دي لا باس. العمولات والرشاوى لا تحل، حرام. بس انا عايز افرق بين ما تعرف عليه الناس من الهبات البسيطه اللي احنا بنسميها في اعرافنا بقشيش او هبه. البقشيش والوهبه هبه يعني بيقولوا عليها وهبه باللغه العاميه. اذا كان في حدود ما تعرف عليه الناس بغير اكراه وبغير تعطيل للمصالح فهذا يجوز. لكن الرشاوى التي لاجلها تقف مصالح الناس، من لم يدفع لا يحقق مصلحته، فهذا من السحت وهذا من الحرام، وملعون كل من الراشي والمرتشي والرائش إلا أن يكون الإنسان مضطرا ليحصل على حقه المتعين. حقه المتعين، لا مش أي حق، مش أي حق عام. ما أقولش الوظيفة دي حقي وهاخدها بالرشوة، لا دي مش حقك، دي حق مكفول للكل. لكن لو دخلت خدتها بالرشوة قد حرمت غيرك. لكن لو في حاجة متعينة بتاعتي، بيتي علي قضية مش عارف ايه ولم املك الا اضطررت لهذا، فقد يعفو الله عني اذا وقعت في الضرورة. لكن الاصل ان الرشوة حرام قولا واحدا. ام البراء من السعودية وجدت مبلغ من المال بمنى وخدته وروحت على بلدها، سألت في الباصات في الاتوبيسات محدش طلبه. أنا قلت يا أم البراء هذا مبلغ لا يحل لك، يجب أن تعرفيه طول ما هو معاك تعرفيه، إن كنت قريبة من مكة يبقى يرجع هذا المبلغ يسلم لصناديق الأمانات في مكة تخلصي منه، حطه في صناديق الأمانات ينفق في المصالح العامة، لكن أنت ما ينفعش تاخديه ولا تتملكيه. أو إن فات سنة وأنت كنت يعني أعلمت الناس به ممكن تتصدقي به على ذمة صاحبه ومالكه على شرط إن ظهر تدفعين له هذا المبلغ، لكن لا يحل لك أن تتملكيه. بعكس اللقطة اللي بنجدها خارج الحرم، يجوز أنني بعد سنة من التعريف أتملكها. هل يلزم المضمضة في الوضوء؟ أهل العلم يختلفون في حكم المضمضة في الوضوء، فجمهور أهل العلم يرون أنها من سنن الوضوء، لكن الحنابلة ومن وافقهم من علماء الحديث يرون أنها واجبة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فمضمض، ولأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض في كل وضوء له. لم يعهد ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ولم يتمضمض. بتقول إن الحامل ممكن لو اتمضمضت يحصل لها شيء من الغثيان ترجع تتقيأ يعني. الحامل بتتقيأ من غير حاجة، أمارات الوحم من علامات الوحم التقيؤ. ومش لازم تبالغ في المضمضة. إذا كانت هذه الحامل تخشى على نفسها من القيء مش لازم تبالغ في المضمضة، يعني هي مش بتشرب، بتشرب يبقى ممكن تدخل الماء فمها وتخرجه، هذا يصلح كمضمضة؟ نعم يصلح كمضمضة. الأخ محمد من البحيرة إشكالية بينه وبين زوجته وأهل زوجته، قضية نفقة، شكوا بالنفقة وبقائمة الأثاث، وبعد كده اصطلحهم ورجعت الزوجة البيت الزوجية وأصبح الحال هادئ، لكنه فوجئ بأن الحكم اللي عليه بمبلغ معين من المال مش عايزين يتنازلوا عنه، والحقيقة كأنهم واخدينه عليه سيف تهديد يعني. زوجته بتقول له أنت خايف ليه؟ إذا طول ما أنت كويس ما حدش يعمل لك حاجة. لا أنا عايزك تبقى كويس يا محمد من غير المبلغ ده. الإحسان إلى زوجتك ده شيء مطلوب بغض النظر عن هذا المبلغ، بغض النظر عن كونهم واخدين عليك حكم ولا لا. وبعدين أنا مش عايز أدخلك في التقاضي وأقول لك المحامي قصر وأنت ممكن تلغي قضية النفقة بأنك تقول إن الزوجة عندي من تاريخ كذا وتأتي، مش عايز أدخلك في هذا الباب، لكن عايز أقول لك أحسن إلى الزوجة، أحسن إلى الزوجة وانسى هذه القضية. إذا أحسنت أحسن الله إليك، إن أحسنت أحسن الله إليك، وإن شاء الله يحسن إليك أهل زوجتك. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.